بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى، وعن عبد الله ابن أبي بكر رحمه الله أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. هذا الحديث ألا يمس القرآن إلا طاهر حديث صحيح إن شاء الله تعالى، وما أعل به مدفوع بالطرق التي تقوي هذا الحديث. والحافظ رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في باب نواقض الوضوء ليدلل أو ليستدل لمذهب من ذهب إلى أن غير المتوضئ لا يمس القرآن. طيب، حتى نفهم هذا الحديث نأخذ الحديث أيضا الذي يليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. مسألة تحريم مس القرآن للمحدث حدثا أصغر مسألة خلافية، من العلماء من ذهب إلى أن المحدث حدثا أصغر لا يمس القرآن، واستدلوا بعدة أحاديث منها هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وأيضا من وجه الدلالة واضح، وجه الدلالة واضح، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس القرآن إلا شخص طاهر، إذن غير الطاهر لا يمس القرآن، وغير الطاهر عندهم هو المحدث. هذا الآن وجه الدلالة بصرف النظر عن صحته أو عدم صحته. الآن كل مذهب يستدل ويعني يبين وجه الدلالة من الدليل. دليل آخر، دليل آخر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم مس المصحف للجنب و حديث علي، من يذكر لفظه؟ ها، من يذكر لفظ حديث علي في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الجنب والحائض عن مس القرآن؟ طيب، دليل آخر أيضا، طبعا هذا واضح، ها واضح، أيضا دليل آخر يستدلون به وهو قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. دليل آخر يستدلون به وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال، فبعد أن انتهى مر عليه بعض أصحابه فسلم عليه فلم يرد السلام حتى تيمم فرد عليه. وقال: كرهت أن أذكر الله على هذه الحال. إذن هذه أدلة، أو هذه بعض أدلة هذا المذهب. المذهب الآخر يرى أنه لا مانع من مس القرآن أو قراءة القرآن لغير المتوضئ، للمحدث حدثا أصغر، بل عندهم حتى الحائض يمكن أن تقرأ القرآن وكذا الجنب. ولكن جاء عن بعض السلف أنه يضع حائل بينه وبين القرآن ويقلب الورقات بأداة صغيرة يعني عصا أو نحوها، يقلبون بها الأوراق. طيب، ما دليلكم؟ المذهب الثاني ما دليله؟ يستدلون بأدلة كثيرة، منها حديث عائشة رضي الله عنها، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، يعني سواء كان طاهرا، سواء كان متوضئا أو كان غير متوضئ، سواء كان متوضئ أو غير متوضئ. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها في الحج: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ومما تفعله ومما يفعله الحاج ذكر الله وقراءة القرآن ونحو ذلك. فلو كانت منهية عن قراءة القرآن لنهاها صلى الله عليه وسلم. ولأن أيضا الأصل الجواز إلا إن دل الدليل على المنع، ولا دليل على المنع ثابت في هذا الباب. طيب، ماذا تعملون بقوله صلى الله عليه وسلم أن لا يمس القرآن إلا طاهر؟ قالوا: المراد بقوله صلى الله عليه وسلم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، المراد مؤمن مسلم غير كافر. من أين جئتم بهذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بذلك لمن ذهب إلى نجران، وكان هناك يهود ونحوهم، فأمرهم أن يحفظوا القرآن من الكفار. ويدلل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، خرجنا من هذا الدليل، ماذا تعملون بحديث علي رضي الله عنه نهى الجنب والحائض عن قراءة القرآن؟ هذا حديث ضعيف لا يصح، والضعيف لا يستدل به. طيب، ماذا تعملون بقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون؟ نقول: نعم، لا يمسه إلا المطهرون، المراد بالمطهرون هنا الملائكة، والمراد بالشيء الذي لا يمسها هنا في الآية اللوح المحفوظ، لا القرآن. طيب، يبقى معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تيمم ورد السلام وقال: إني كرهت أن أذكر الله على هذا الحال. نقول: نعم، هذا حديث صحيح، ولكن لا يدل على التحريم، لا يدل على التحريم، وإنما يدل على الكراهة. ولذلك يكره كراهة تنزيهية لمن هو غير متوضئ أن يقرأ القرآن، لكن لا يقال بالتحريم إلا بدليل، لا يقال بالتحريم إلا بدليل. وما جاء عن السلف رضوان الله عليهم من كونهم، أو بعض السلف من كونه يمس القرآن بحائل أو نحو ذلك، فهذا من الآداب المستحبة التي تراعى مع القرآن. وإلا فالحكم في الأصل يجوز لغير المتوضئ أن يقرأ القرآن إن كان حافظا له، ويجوز أيضا أن يمسه إن كان غير حافظ له ليقرأ. فقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل حال أو على كل أحيانه. هذا الحديث بعمومه يشمل حال الوضوء وحال غير الوضوء، وإلا لقالت مثلا كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله متوضئا، فلما عمت عم الحكم. نعم يا جرم. أي نعم، من باب أنه غير المتوضئ لا يمس المصحف حتى يتطهر، سر القرآن من باب أولى، من باب أولى. طيب، تنبيه على ما سبق في الحديث الذي قبله، قال الحافظ وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. هناك رسالة مطبوعة للموصلي جمع فيها الأحاديث التي نص العلماء على أنه لا يصح في هذا الباب شيء. طيب، كون الإمام ينص على أنه لا يصح في هذا الباب شيء، هل يعني خلاص أنه لا يصح في الباب هذا شيء؟ هذا حكم منه، قد يكون صوابا وقد يكون غير صواب. واضح؟ قد يكون صوابا وقد يكون غير صواب. طيب، كيف نرجح؟ هل نرجح لأن الإمام أحمد من العلماء الكبار؟ هل نرجح لأن الإمام أحمد إمام أهل زمانه؟ هل نرجح لأن الإمام أحمد يعني قال هذا الكلام وأكيد عنده دليل؟ لا، إنما نرجح بماذا؟ بالدليل، بالحجة والبرهان، بالحجة والبرهان. ولذلك هذا الحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ حسنه الترمذي، بل رواه أحمد نفسه، ومع ذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يصح في الباب أو في هذا الباب شيء. هكذا بالإطلاق نقولنا هذا الحديث حديث أبي هريرة صحيح. فإذا ينبغي أن يكون طالب العلم معودا لنفسه على الدليل، معودا لنفسه على الدليل. نعم، الإمام أحمد إمام محترم مقدر صاحب سنة عالم بشهادة العلماء، أثنى عليه الإمام الشافعي وأثنى عليه الأئمة، لكن العالم يؤخذ من قوله ويرد. طيب، هل معنى هذا إذا قيل إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول لا يصح في الباب شيء، ويأتي الألباني ويأتي الحافظ بن حجر ويأتي غيره ويقول هذا الحديث صحيح، هل معنى هذا أن هؤلاء الأئمة يطعنوا في الإمام أحمد؟ لا. لذلك ما نسمع من بعض الشباب لما تأتي له وتقول له قول العالم الفلاني كذا خطأ والصواب كذا، قال ها أنت تطعن في العالم الفلاني، هذا عين قول المتعصبة، هذا عين قول المقلدة الجهال الذين لا يقيمون للدليل وزنا. عجيب أن يكون هذا منطوق السلفي، تقول العالم الفلاني قال كذا وهذا خطأ صوابه كذا، يقول لك ها أنت تطعن في الشيخ الفلاني. يا أخي، هذا حق وباطل، الحق يتبع والباطل يترك، هذا الميزان السلفي. أما الميزان التقليدي الأعمى ميزان الجهال هو الذي يقول لا، العالم يدري وما تكلم إلا وهو يدري، ما عندنا دليل أو ما عنده دليل هذا مو شغلنا، هذا عالم كلامه حق ورد كلامه باطل. نقول هذا الكلام كله ضعه تحت قدمك، لأن هذا الكلام أصلا يخالف الأدلة الشرعية من وجه، وأيضا كلام الجهال والمقلدة، وأيضا كلام يؤدي إلى ضياع الحق، فلا عبرة به أصلا. العلماء كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وقد نقلنا كلامه في بعض اللقاءات، قال ومن هنا لما تكلم عن الحق وبيان الحق ورد الباطل، قال ومن هنا رد الصحابة والعلماء بعضهم على بعض. هذا ديدن الصحابة، فهل مثلا عائشة رضي الله عنها لما ترد مسألة على بعض الصحابة تطعن فيهم؟ لا أبدا، الكل يبحث عن الحق والحق مطلبهم، واضح؟ ولكن من أراد أن يمرر الباطل لا بد أن يأتي بمثل هذه القواعد الباطلة، والسلفي شأنه أن يبحث عن الدليل. ولذلك الشيخ ربيع الله يحفظه ويطول في عمره في طاعته ويسدد وينصر على من يعاديه، كان كما يعني نسمع ونقرأ من كلامه حفظه الله تعالى دائما يقول عليكم بالدليل، لابد أن تعرفوا الدليل، لا تتعصبوا لفلان ولا لفلان، شوفوا أين الدليل وخذوا به، وهذا لابد أن يكون ديدا السلفي. طيب، قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: رواه مالك مرسلا ووصله النسائي. هذا يسمى في علم الحديث اختلاف الوصل والإرسال، اختلاف الوصل والإرسال. طيب، العبرة للواصل ولا للمرسل؟ قال العلماء: إن كانت هناك قرينة ترجح الوصل اعتمد، وإن كان هناك قرينة ترجح الإرسال اعتمد، وإن استوى الطرفان أو لا قرينة فاختلفوا، اختلفوا في ذلك. قوله وهو معلول، هذا مصطلح سار عليه المحدثون، ولكن لغة يقولون الأفضل أن يقال وهو معل، وهو معل، هذا أصح لغة، هذا من حيث اللغة، لأنه معلول من إيش؟ ليس من عل، وإنما من أعل، رباعي، والفعل إذا كان رباعي وأردنا أن نأتي باسم المفعول منه أو اسم الفاعل ماذا نفعل؟ نأتي بمضارعه أعل يعل، ثم نبدل حرف المضارع وهو الياء ميما مضمومة معل، فإن أردنا اسم الفاعل قلنا معل، وإن أردنا اسم المفعول قلنا معل، هكذا قالوا. طيب، ثم قالوا: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري. ما معنى علقه البخاري؟ معنى علقه البخاري أي أنه لم يذكر إسناده كاملا، وإنما حذف من إسناده راوٍ فأكثر من جهته، يعني إما أن يكون حذف شيخه أو شيخه وشيخ شيخه، وقد يحذف الإسناد كله ويذكر اسم الصحابي والحديث، وقد يحذف اسم الصحابي ويبقي الحديث فقط، كقوله: باب أحب الدين أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة. هذا حديث، هذا لفظ حديث. طيب، لماذا يعلقها البخاري؟ قالوا: يعلقها لأنه إما لأنها ليست على شرطه، ليست على شرطه، لأن البخاري له شرط في كتابه الصحيح فوق شرط الحديث الصحيح. طيب، هل معنى هذا أنه يضعف الأحاديث التي ليست في صحيحه؟ نقول لا، ولكن هو جمع كتاب الصحيح وشرط فيه شروطا زائدة على شروط على شروط الحديث المتفق عليه، واضح؟ طيب، نسيت أن أنبه، وهذا سيأتينا إن شاء الله في المصطلح، لكن نذكر هنا سريعا أن العلماء ذكروا أن المعلقات في صحيح البخاري على كم قسم؟ على قسمين: أحاديث معلقة في أبواب وصلها في أبواب أخرى، واضح؟ فهذا وإن كان معلقا إلا أنه يعتبر من شرط الصحيح لأنه وصله في موطن آخر. طيب، أحاديث معلقة في الصحيح ولم يوصلها في مكان آخر، واضح؟ فإذا في الصحيح كله معلق. طيب، هذه قالوا على نوعين: ما علقه بصيغة الجزم قال وذكر وروى، فهذا يعني الحافظ يقول العلماء بأن البخاري رحمه الله تعالى يعني يحكم بصحة المحذوف، ومنهم من قال يجعله في قبيل المقبول،
أو يذكره بصيغة التمريض، يذكر، قيل، يحكى، فهذا إشعار بالتضعيف فينظر فيه، وسيأتي هذا إن شاء الله في معلقات البخاري لما نأتي للتعليق في نزهة النظر. طيب، تنبيه على قاعدة مهمة تتعلق بالحديثين السابقين. ما هي هذه القاعدة؟ القاعدة هذه تقول، وهذه القاعدة تفيد في فقه الخلاف وترجيح الأقوال ومعرفة مسالك العلماء، أي حديث يستدل به لابد فيه من أمور. الأمر الأول ما هو؟ ها، صحة الدليل. الأمر الأول صحة الدليل. الأمر الثاني صحة الاستدلال. الأمر الثالث سلامته من النسخ. الأمر الرابع سلامته من المعارض. فأحيانا تجد العلماء في بعض المسائل يريدون أدلة والقول ضعيف، تستعجب، أدلة كثيرة فيها يريدونها، وقد يكون بعض ظاهر الأدلة مرادا أو بعض ظاهرها يدل على هذا الأمر، مع ذلك تجد أن الراجح القول الآخر. لماذا؟ إما أن يكون الدليل المستدل به غير صحيح، مثل ما مر معنا نهى الجنب والحائض عن قراءة القرآن، مو صحيح، واضح؟ ليس بصحيح. ومثل أيضا مثلا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الحرم وكان الناس يمرون بين يديه، حديث المطلب، حديث ضعيف. طيب، قد يكون الحديث صحيحا لا يمس القرآن إلا طاهر، طب وجه الاستدلال منه على تحريم مس القرآن للمصحف غير صحيح. لماذا؟ لأن المراد بالطاهر هنا المؤمن لا غير المتوضئ، بدليل سبب ورود الحديث، خلاص. طيب، قد يدل الدليل على، قد يكون الحديث ضعيفا، قد يكون الحديث صحيحا، وقد يكون الحديث وجه الاستدلال منه ظاهر لكن منسوخ، فأن الحديث المنسوخ لا يستدل به، الحديث المنسوخ لا يستدل به، واضح؟ مثل إيش؟ ها؟ مثلا، أو مثلا نقول مثل مثل حديث الماء من الماء، يعني غسل الجنابة من خروج الماء اللي هو المني، فلو جامع الرجل زوجته ولم ينزل كان أول ما يغتسل، حديث صحيح ويدل على أن الماء من الماء فقط، ولكنه منسوخ، أو السلامة من المعارضة، من مس ذكره فليتوضأ، حديث صحيح يدل على أن من مس ذكره مطلقا يتوضأ. طيب، النسخ، عدم النسخ هذا ما فيه، لكن معارض بحديث حديث هل هو إلا بضعة منك، حديث من هذا؟ حديث بسرة بنت من؟ بنت صفوان. معارض بحديث من؟ ها، طلق ابن، أحسنت، حديث طلق ابن علي، واضح؟ فإذا هنا معارض، فما يجينا إنسان يقول كذا كذا كذا. ولذلك على المستدل وعلى المتفقه أن يراعي هذه الأوجه الأربعة، مهمة أن يراعي هذه الأوجه الأربعة. ترى أنا أقول لكم شيء حتى يعني من باب نسبة العلم لأهله، أغلب التقعيدات اللي أذكرها لكم في الدرس هنا أو كذا ترى مستفادة من أخي محمد، الشيخ محمد، من دروسه، واضح؟ فيعني جزاه الله خير، وأنا حضرت عنده بلوغ المرام كاملا، وكان درسه للبلوغ أقوى من درسه للموطأ، درسه للبلوغ أقوى من جهة التأصيل من الموطأ، ودرسه للموطأ أقوى من البلوغ من جهة التفقه. درسوا في الموطأ في فقه الحديث وفقه المسألة. في الموطأ أقوى أيام البلوغ، وكان استمرينا معه أكثر من 10 سنين في بلوغ المرام، فكان درسه هناك الحديث الواحد يعني شيء عجيب كان، الله يعني جزاه الله خير. أنا ما أقول هذا لأنه أخي، العلم ما يعرف مجاملة، وإنما أولا نسبة العلم لأهله، وثانيا شيء يعني يذكر من باب الفائدة. فنعود مرة أخرى. فإذا هذه الأربعة الأوجه مهمة للتفقه، واضح؟ أيضا مر معنا في حديث أن لا يمس القرآن إلا طاهر، حديث عبد الله بن أبي بكر، طيب لما ذكر أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم. في مسألة أيضا في تفقه في التفقه في الحديث يعني أو قاعدة تتعلق بالتفقه في الحديث عند هذا الحديث، أنا ذكرتها لكن ما ذكرت القاعدة. إيش هي القاعدة؟ ها، من يعرف؟ حديث أن لا يمس القرآن إلا طاهر. هم استدلوا به صح، واستدلالهم في الظاهر قوي. بمعرفة هذه القاعدة استطعنا الجواب عن هذا الاستدلال. طبعا انتبهوا انتبهوا، الآن هذه القواعد ليس المراد بها نصرة المذهب، وإنه يعني الحنابلة يردون على الشافعية أو الشافعية يردون على الحنابلة لينصروا مذهبهم لينصروا مذهبهم، لا، إنما المراد بهذه القواعد نصرة الحق. فمن اتخذها لنصرة مذهبه ولو كانت المسألة حق فإنه لا يوفق، واضح؟ طيب ما هي القاعدة؟ ها؟ لا، أنا ذكرتها بس ما نصيت على أنها قاعدة. معرفة سبب الحديث، معرفة سبب الحديث تعين في فقهه. مثاله قول النبي صلى الله عليه، هذا المثال مثال، مثال آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. هذا الحديث في لفظه يعني يشكل مع الأحاديث الأخرى التي فيها حديث كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم. وحديث حمزة الأسلمي لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم أسافر وكذا وأنا رجل قوي، قال إن صمت إن شئت فصم وإن شئت فافطر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فرخص له في السفر، رخص له الصيام في السفر. وهنا يقول ليس من البر الصيام في السفر. لو أخذنا هذا الحديث على عمومه لقلنا إن الصيام في السفر ليس من العمل الصالح، ولكن بمعرفة سبب ورود هذا الحديث نفهم أن المعنى أن من كان يشق عليه الصوم حتى يغشى ويغمى عليه فليس من البر في حقه الصيام، فليس الصيام في حق يعني من البر، بل قد يأثم عند العلماء، قد يأثم إذا كان يعلم من حاله أنه لا يطيق الصوم في السفر وأنه يغشى عليه يأثم، واضح؟ فهنا بمعرفة سبب ورود الحديث استطعنا أن نفهم معنى الحديث، واضح؟ فهذه قاعدة مهمة. وقد ألف العلماء في أسباب ورود الأحاديث كتبا، من السيوطي كتابه ما اسمه؟ ها، اسم كتاب السيوطي أظن اسمه اللمع في أسباب ورود الحديث، اللمع في أسباب ورود الحديث. وأيضا هناك كتاب أسباب ورود الحديث مطبوع في 3 مجلدات لرجل اسمه الحسيني. وشراح الحديث غالبا كالحافظ بن حجر وغيره، شراح الحديث يهتمون بإيراد سبب ورود الحديث غالبا، واضح؟ تنبيه ليس معنى مثلا أن الكتاب شرحه عالم أنه قد أورد كل ما يتعلق به. مثلا تقرأ مثلا شرح مسلم، تقرأ مثلا فتح الباري، تقرأ مثلا أي كتاب من شروح الحديث، تحفة الأحوذي، فقد ما يورد للحديث سبب، واضح؟ ويكون للحديث سبب. فلذلك ما فائدة مراجعة أكثر من مصدر مثل هذه الزوائد، مثل هذه الزوائد؟ فلذلك على طالب العلم أن يعود نفسه على مراجعة أكثر من مصدر. طيب، انتهينا الآن من هذه المسألة. المسألة الحديث الذي يليه، تفضل. لماذا يورد المعلقات؟ ذكروا عدة أسباب، منها قالوا الاختصار، لأنه لا يريد أن يجمع كل حديث، كل الأحاديث الصحيحة، وإنما هو أن ينتقي، ومنها أن يكون الحديث ليس على شرطه، ومنها أن يكون الحديث اختلف فيه، وقع اختلاف في إسناده أو في متنه. ما الفرق بين ليس على شرطه وبين اختلف فيه؟ ليس على شرطه قد يكون صحيحا عند قوم، ولكن على شرطه هو في اشتراط ثبوت اللقاء وكذا وكذا، ليس على شرطه، واضح؟ واختلف فيه قد يعني يقع الاختلاف في الحديث وصلا وإرسالا، رفعا ووقفا، ها، أو نحو ذلك، فيعني يتجنب إراده بالسند فيريده معلقا، فيريده معلقا. وهذه المعلقات للبخاري في الصحيح وصلها واهتم بها من أحسنت، الحافظ ابن حجر، فين؟ أيوة أحسنت، اهتم بها الحافظ ابن حجر في موطنين. الموطن الأول الذي ذكرته أنت سابقا في هدي الساري في البداية وعند كل حديث في الشرح. الموضع الثاني مفصل في كتاب سماه تغليق التعليق، تغليق التعليق، وهو مطبوع في 5 مجلدات. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعني خدم السنة خدمة جليلة، فقبح الله الحدادية الذين يطعنون فيه ويعني يعني يبدعونه ويضللونه. أهل العلم يتعاملون معه باحترام، الخطأ الذي وقع فيه يردونه ويحترمونه رحمة الله عليه، كان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث. ولكن الحدادية لا يستغرب منهم طعنهم في 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 ابن حجر، فهم يطعنون في ابن تيمية ويطعنون في أهل السنة. بل الشيخ ربيع الله يحفظه في رده على الحدادية في مسألة تكفير تارك الصلاة أثبت أنهم يطعنون في السلف، أثبت أن قولهم يلزم منه الطعن في السلف. طيب، قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة لينه أي ضعفه، إسناده لين أو فيه فلان لين الحديث. ها؟ ما أسمع؟ في عندك حديث معاوية؟ أنا عندي حديث احتجم ثم معاوية. من أفضل الطبعات لبلوغ المرام. هناك أيضا طبعة أخرى جيدة رأيت فيها عمل، ولكن طبعة الشيخ أخونا سمير الزهيري وهو من يعني طلاب الألباني، وله أيضا رد على بعض من رد على الألباني مطبوع، وله أيضا تحقيقات أخرى كتحقيقه لإيش صحيح ابن خزيمة، وأيضا بلوغ المرام وصحيح ابن خزيمة وغيرها من التحقيقات، وتحقيقاته مفيدة جزاه الله خيرا. وهو يعمل، أذكر لما كان عندنا هنا في مكة كان يعمل يعني بعمل جاد ودقة ودقة. فعموما طبعته جيدة، وهناك أيضا طبعة أخرى جيدة. فعموما هنا عندي عائشة ثم حديث عائشة ثم حديث معاوية، عفوا حديث أنس ثم حديث معاوية رضي الله عنهم أجمعين. طيب هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ولكن هل الحجامة تفسد أو تنقض الوضوء؟ الجواب لا. ما الدليل؟ عدم الدليل. ما الدليل؟ عدم الدليل. واضح؟ هذه ترى هذه قاعدة استصحابية للأصل. واضح؟ الدليل عدم الدليل، لأنك أنت الآن لما تأتي وتقول الوضوء ينتقض بالحجامة، هذا قول، ما دليله؟ ما عندك دليل. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، ها، ضعيف. لو صح لكان دليلا، أو عفوا، هلا هنا الآن هذا الدليل على عدم، على عدم انتقاض الوضوء بالحجامة. طيب هو ضعيف أصلا ما نستدل به، لكن دليلنا الأقوى ما هو؟ عدم الدليل. إن كان الراجح هو عدم انتقاض الوضوء بالحجامة، فلماذا لا يصح هذا الحديث؟ طيب حتى لو سنده ضعيف لكن معناه صحيح، إيش رأيكم؟ كيف تجاوبون؟ ها؟ طيب إيش القاعدة عندنا؟ لابد نكون، ها؟ أو الانتقاض. لما نقول إذا كان الراجح عدم الانتقاض وهذا الدليل يدل على عدم الانتقاض، فلماذا لا يكون هذا الدليل صحيح أو حسن أو يتقوى؟ ها إيش رأيك يا جار الله؟ طيب لكن معناه صحيح، ليش ما يصحح؟ عندنا في أي حديث قضيتان. القضية الأولى نسبة هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه قاله أو فعله أو أو أو، وهذه لابد أن يكون الحديث فيها في درجة القبول. خلاص. القضية الثانية في الحديث نسبة الحكم أو الحكم الذي في الحديث، وهو هنا مثلا عدم انتقاض الوضوء بالحجامة. نسبة الحكم أو الحكم الذي في الحديث قد يصح بأدلة أخرى، قول صحابة، فتوى صحابة، إجماع، قياس، براءة أصلية، عدم الدليل. واضح؟ فلا يلزم من صحة معنى الحديث صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قاعدة جميلة جدا ذكرها المزي رحمه الله تعالى، إذ يقول كل حسن، نعم، يقول رحمه الله تعالى، وأظن في تهذيب الكمال إما خانتني الذاكرة، يقول رحمه الله تعالى كل قول النبي صلى الله عليه وسلم حسن، وليس كل حسن قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الأمور التي أخذها الألباني رحمة الله عليه، ومن رد على الغزالي الشيخ ربيع أو غيره ممن ردوا على الغزالي المعاصر، أنه كان يحسن الحديث، يقول هذا الحديث معناه يعني طيب ومعناه حلو، فإذا هو حديث صحيح ولو كان ضعيف أو منكر. ويأتي لحديث صحيح يقول هذا الحديث معناه غير مقبول فهو ضعيف. شوف الآن جعل التصحيح والتضعيف على إيش؟ على الذوق وعلى العقل. هذا مذهب باطل، هذا مذهب باطل، فيه رد لخبر الثقة وقبول لخبر الضعيف وإعمال للعقل في رد السنة، يهدم السنة فهو مذهب باطل. طيب لينه الدارقطني بمعنى ضعفه، وهذا جرح، وهذا جرح، فلان لين جرح. إن صدر الجرح من إمام عالم بأسباب الجرح وأسباب التعديل وكان معروفا بورعه واعتداله، وكان الجرح في راو غير معدل فإنه يقبل ولو لم يبين ما هو سبب الضعف. أعيد مرة أخرى: إن صدر الجرح من عالم بأسباب الجرح وأسباب التعديل وكان ورعا وعنده تقوى، واضح، معروف بهذا الباب، في راو لم يعدله أحد فإنه يقبل على الصحيح من قول أهل العلم. ابن معين يأتي في رواية يقول ضعيف فيقبله العلماء لأن ابن معين عالم. طيب هنا: وأما إن صدر الجرح في راو معدل فينظرها هنا بمسألة الاختلاف الجرح والتعديل، وضابطها أن الجرح إن كان مفسرا قبل، إلا في الأحوال التالية: الحالة الأول أن يقول عالم آخر نعم فلان جرح ولكنه ثقة لأن سبب الجرح زال، أو أن يكون السبب غير مفسر. هنا دقيقة وأمر لطيف يجهله ويخطئ فيه بعض الناس. الآن ضعيف هو جرح، لكنه جرح مجمل غير مفسر. إيش معنى الكلام هذا؟ أنا أبين لكم. أنا الآن أقول جعفر ضعيف، هذا جرح، وإذا فعلا كان ضعيف جرح مفسر، لكن أنا لما قلت ضعيف ما بينت ما سبب ضعفه، إذ قد يكون أقول إنه ضعيف مثلا لأني رأيته يذهب للمسجد بالسيارة مو برجوله، طب هذا سبب للضعف؟ لا. أقول جعفر كذاب، طب ليش كذاب؟ لأني مرة قلت له ائتني بماء فقال لا يوجد ماء، ثم أتيت فوجدت الماء، طيب احتمال يكون الماء جاء من بعده، ما في شيء ثابت عليه أنه كذب، واضح؟ فإذا حتى لو قال كذاب، كذاب جرح، لكن قد يكون سبب تهمته بالجرح غير ثابتة، واضح؟ فهمت هذا؟ هذا مسألة دقيقة. ولذلك حتى كلمة فتان هي جرح باعتبار، ولكن نسأل هذا القائل لما تقول فلان فتان ما هي فتنته؟ هل أخطأ في مسائل عقدية ظاهرة؟ هل سبب فتنته أنه جرح السلفيين؟ هل سبب فتنته أنه سبب الفرقة والاختلاف بين المسلمين؟ هل سبب فتنته أنه يجهل بعض المسائل التي لا يجهلها صغار طلاب العلم؟ هل سبب فتنته أنه يجرح الناس بغير سبب جارح كفارح الحرب؟ إذا كان مثل هذا هو فتان. لكن إذا كان سبب فتنته عندك أنه يرد على المخالفين وأنه لا يعتبرك ولا يرجع إليك، هذا مو سبب، لأنه مو ملزم أن يرجع إليك أنت بشخصك، واضح؟ ولذلك أخونا أبو عمر العتيبي جزاه الله خيرا نقل عن الشيخ ربيع أنه قال فتان جرح مجمل، وأنا سمعتها من الشيخ ربيع، أنا سمعتها في أول الفتنة من الشيخ ربيع، فقال لابد من بيان السبب. فتان هذا إيش هو فتان؟ في أي شيء بين لنا أنه فتان، وأنا سمعتها من الشيخ ربيع الله يحفظه. ولذلك هي فتان بصرف النظر عن تنزيلها عن الأشخاص، إن ثبت أن فلانا فتانا بمعنى الجرح تجرح، لكن لابد من ثبوت الجرح، ولابد أيضا من تفسير الجرح. ولذلك بعض من يجرح يطالب بالدليل وتمر عليه أيام وأسابيع وشهور وتكمل سنة وهو ما أتانا بسبب جرح واحد، ما أتانا بسبب جرح واحد، فأي فتنة هذه؟ يمكن. مع احترامنا للقائل نحترم، لكن الحق حق والظلم ظلم. الحق حق والظلم ظلم. إذ قبول جرح العدل ظلم، ونصرة جرح العدل أشد من الظلم، يعني أشد من الظلم الأول. هذا ظلمه جرحه، كمان أنت تأتي وتعرف أن كلامه مو صحيح وتسوق القواعد وتسوق الأدلة وتسوق كذا على أنه مجروح عنزة ولو طارت، هذا أسلوب حزبي حركي خسيس حدادي، مسلك حدادي. الشيخ ربيع يحذر من هذه المسالك. فالسلفي المفترض يكون بعيد عن هذه المسالك، ولا نرضى لإخواننا السلفيين أن يسلكوا هذه المسالك. فإذا الحافظ بن حجر هنا يقول ولينه، هذا جرح، ولكن الجرح لا يكون مفسرا إلا بما سبق. ولذلك يعني انتبهوا لهذه القضية ونصوا عليها في كتب المصطلح وذكروها. حتى لما يقول العالم فلان ضعيف لابد أن يبين سبب الضعف، لابد أن يبين سبب الضعف، إذ لو بين سبب الضعف لا يعني مثل ما يقال لنظر العلماء فيه بعين العدل هل هو فعلا مجروح أم لا. فالح الحربي أيام ما كان مع السلفيين جرح، وكان فالح يعني كان له وزنه وتعديل العلماء له، صح ولا لا؟ فلما تكلم فيه الشيخ ربيع وبين ضلالاته وسقط. لكن فالح جرح بعض الناس، منهم عبد الله البخاري جرح فالح، لكن ما قبل العلماء قول فالح. ليه؟ لأن البخاري لما فالح ولو كان أيامها من السلفيين وكذا، لما جرح ما بين سبب ضعف البخاري، بس طعن فيها كذا جزافة، أنا لا أقبله مجروح أو ساقط. طيب ساقط ليه؟ ساقط وبس، اسمعوا وأطيعوا. لا، ما احنا مغفلين، هات الدليل. لو أثبتت الدليل على البخاري على بازمول على فلان فلان فلان، والله ننقاد للدليل، والله ننقاد للدليل. هنا فائدة أنقلها سريعا لأخينا أبي عمر العتيبي جزاه الله خيرا، يقول لم يقبل الأئمة كلام أيوب السختياني في عكرمة حين قال أيوب في عكرمة قليل العقل خفيف، ولا كلام أيوب في الإمام مالك حين قال أيوب يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ولا كلام الإمام مالك في ابن إسحاق لما قال عنه الدجال من الدجاجلة، ولا كلام الإمام الذهلي في الإمام البخاري بأنه قال بقول الجهمية إلى آخره. واضح؟ أيوب أيوب كان إمام، مالك مالك كان إمام، ما قبل العلماء منه. هذا الأئمة ما بالك بمن دونهم أو من لم يبلغ شأنهم، ما بالك، ما قبلوا كلام مالك لأنه خالي من الدليل، وكان بين مالك وكان كذا أمور. واضح؟ على العين والرأس مالك، لكن حق حق أن يتبع. طيب هنا يقول إذن الحديث ضعيف وانتهينا من هذه القضية. هنا يقول فضيلة، يقول حديث أنس قال الدارقطني فيه صالح بن مقاتل وليس بقوي. السؤال هل قول أحدهم ليس بقوي طعن فيه؟ نعم، هذا من كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى لينه، هذا تليين، لأنه ليس بقوي في حفظه، غالبا المراد بها في حفظه. وهل هذا جرح في حفظه أو عدالته؟ لا، الظاهر في حفظه. أما قضية هل اختلف في هذا الراوي إلى آخره، أنا الآن ما يعني ما أذكر وأرى إن شاء الله. طيب انتهينا من هذا الحديث. ونأخذ الحديث الذي يليه. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني وزاد: ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف، وهو حديث حسن حسنه الألباني والمحقق هنا. ومعنى الحديث قد مر معنا، معنى الحديث قد مر معنا. فقول عليه الصلاة والسلام: العين وكاء السهم. ما معنى السه؟ الإناء أو القربة. وكاء بمعنى الرابط. فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني انفتح الرابط هذا، انفتح الرابط هذا. طيب، ومسألة نقض الوضوء بالنوم قد مرت معنا. قال: ولأبي داود أيضا عن ابن عباس مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. وفي إسناده ضعف أيضا، يعني حديث ضعيف، بل قال المحقق منكر، بل قال المحقق منكر. إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسنادي ضعف أيضا. طيب، مرت معنا المسألة أن القضية معلقة بماذا؟ بالنوم، بالنوم المستغرق، بالنوم المستغرق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه قد أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار، وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، ولفظه: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولمسلم عن أبي هريرة نحوه، ولمسلم عن أبي هريرة نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت. وأخرج ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. هذه الرواية ضعيفة بهذا التمام كما قال المحقق. وهذا الحديث سبق معنا ما يتعلق بفقهه من جهة أن اليقين لا يزول بالشك، فإذا حصل للإنسان شك وهو متطهر هل خرج منه ريح أو هل أحدث أم لا، فلا ينصرف حتى يسمع الصوت أو يجد الريح، يعني حتى يتيقن، حتى يتيقن. وهذا فيه أيضا أن الشيطان قد يتلاعب بالإنسان، هذا أيضا فيه أن الشيطان قد يتلاعب بالشيطان كذا أحسنتم فيه أن الشيطان قد يتلاعب بالإحسان. نشوف من النايم، أنا ولا أنتم؟ أنا نشوف. طيب، من النايم؟ فيه أن الشيطان قد يتلاعب بمن؟ بالإنسان. فإذا عمل الإنسان بوسوسة الشيطان تلاعب بنفسه. فإذا هذا الحديث أيضا قد مر معنا ما يتعلق به لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب، حقيقة هنا أيضا في تنبيه على التصنيف، يعني كان الأفضل للحافظ بن حجر أن يورد هذه الأحاديث عند حديث أبي هريرة، وأن يورد حديث العينان وكاء السه عند حديث ماذا؟ ها، أو عند أول حديث لما قال: ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم. واضح؟ كان الأفضل أن يورده هناك. وهذا تنبيه أولا على في التصنيف، في التصنيف، فلا شك أن جمع المتماثلات أولى من أن تذكر شيء هنا ومتعلق به في مكان آخر أو بعيد، فالأفضل أن يجتمع هنا. واعتذر العلماء عن الحافظ ابن حجر أنه قد يكون ألحقه مؤخرا، أنه قد يكون ألحقه في باب نواقض الوضوء مؤخرا، يعني في البداية ألف بلا هذه الأحاديث، ثم بعد ذلك في نسخ أخرى ألحق هذه الروايات. وقد يكون يعني من باب التنويع. إيش معنى باب التنويع؟ لو ذكر 4 أو 5 أحاديث في نفس المعنى قد تمل النفس، أو يعني لكن لما يفرقها تنشط النفس مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا، كما كان يحكى أو يذكر عن بعض العلماء أنه كان يأتي بعدة كتب، كتاب في الحديث، كتاب في التفسير، كتاب في العقيدة، ثم يقرأ. فقيل له لماذا لا تمسك كتاب واحد وتقرأه؟ قال أنا أقرأ الأول، فإذا ملت نفسي أخذ الثاني، فإذا ملت نفسي أخذ الثالث، وبالتالي أنا أقرأ دون ملل، دون ملل. تنويع واضح، قد يكون من هذا الباب، ولكن جودة التصنيف أن يذكر هذا بعد هذا. بقي على الأذان كثير، طيب ندخل إن شاء الله الأسبوع القادم باب قضاء الحاجة. تنبيه، ليس المراد من الكلام السابق في الجرح والتعديل الطعن في أحد بعينه من السلفيين، وإنما المراد تأصيل المسألة. ليس المراد الطعن بأحد بعينه من السلفيين، وإنما المراد تأصيل المسألة. وأيضا هذه التأصيلات قد تكون أحيانا على خلاف الحق، على خلاف الحق، فتنتشر تقعيدات باطلة، واضح؟ فلا بد من البيان، وإلا القاعدة عندنا كل يؤخذ من قوله ويرد، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.